نريد ننتهي من مرحلة الشمال المقدمة من كتاب العلم وكذا، لأن الأصول يعني إن شاء الله الأصول الذي أريدكم أن تهتموا به وأن تعطوه وقت في المذاكرة علم مهم، وما سيأتي معنا من الدروس القادمة بمسألة الكلام ودلالة الكتاب ودلالة السنة على مباحث علم الأصول.
وهذا التي فاتت يعني تعتبر مقدمات، يعني إذا نظرت إلى المقدمتين تجد أن عناية السلف بها قليلة، لا ما كانوا يعتنون لا بمعرفة الأحكام الخمسة من حيث الوجوب والتحريم ما أشبه ذلك، هل هذا واجب هل هذا محرم، إلا في الشيء الذي يستطيعون أن يصححوا فيه عبادات الناس أفتونه بهم، وإنما كان همتهم في الفعل بالعمل. ومسألة العلم ومراتبه كما ذكرنا لكم، شيخ الإسلام يقول هذه جاءت من جهة المتكلمين الذين يقسمون العلم إلى ضروري ونظري، ثم بعد ذلك جعلوا الأحكام الشرعية ظنية إلى آخره، تكلمنا على هذا في الدرس الماضي. لكن مباحث الدلالات، الدلالات الألفاظ التي هي علم الأصول والتي فيها فهم الكتاب والسنة وآلة الفهم وبدأها باللغات، هذا من الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين وللمستمع. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا تجد العلماء رحمهم الله يقولون هذا يحتمل وجهين والراجح كذا وكذا، لأنه ليس كل مسألة يمكن فيها اليقين، وإذا لم يمكن اليقين لا ندع عباد الله بلا حكم من شريعة الله، ولكن نحكم بما يغلب على الظن، ونحن في هذا لم نتبع الظن، فلخذنا بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعنا.
هذا الموضوع، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، لا يزال الكلام موصولا على ما شرح به العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى متنه في الأصول من علم الأصول. وهذا المبحث متعلق بمراتب العلم التي هي مراتب الإدراك، العلم الذي عرفه بأنه الإدراك، إدراك الشيء إدراكا جازما، و استمر في البحث حتى تطرق إلى جواب ما قد يقال بأنه شبهة، من جهة أنه كيف تحكمون بالظن أو بغلبة الظن، كيف تحكمون بالظن؟ فقال إن هذا في مقابلة الراجح والمرجوح ليس هو الظن، وإنما هو الظن المذموم الذي ذمه الله سبحانه وتعالى وعابه في كتابه، وإنما هذا من العمل بغلبة الظن، لأن هذا هو الذي دلت عليه الشريعة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأنه لا يسع المرأة أن يعمل إلا هذا، هذا الذي أراده في هذا الموضع. نعم.
ولو قلنا لأهل العلم لا تحكموا إلا بما علمتم لبقيت كثير من المسائل معطلة.
ما الذي قصده بما علمتم؟ ليس مطلق العلم، وإنما أيقنتم، لأنه الآن يتكلم على مراتب الإدراك التي أولها اليقين، وإلا فإن العلم شرط في الفتوى. لا تفتوا بما علمتم أي بما أيقنتم، هذا الاصطلاح الذي أراده الشيخ رحمه الله. نعم.
ونحن في كل يوم تمر بنا مسألة فيها خلاف، والغالب في مسائل الخلاف أن الحكم فيها مبني على الظن.
مبني على الظن، والمسلم مطالب أو العالم مطالب بالاجتهاد في هذا المقام، وبذل الوسع فيه وبذل الجهد فيه، ويدل على هذا كما سيأتي معنا في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى في مبحث الاجتهاد، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، صحيحين حديث عبد الله بن عمرو، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فجعله بين الخطأ والصواب، ولم يقل له إذا احتمل الأمر خطأ وصوابا لا تجتهد، وإنما أقره على الاجتهاد. وهكذا يفهم الحديث، من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر المجتهد على الاجتهاد، مع أنه بين أن احتمال وجود الخطأ موجود، احتمال الخطأ موجود، بين أن احتمال الخطأ موجود، بل لم يحرمه من الأجر كما سيأتي على اجتهاده لا على خطأه. نعم.
لأن العلم لا يختلف الناس فيه، لكن الظن يختلفون فيه، لأن الظن مبني على قرائن، والقرائن يختلف الناس في دلالاتها، فلهذا لو ألزمنا العالم ألا يحكم، فلهذا لو ألزمنا العلماء ألا يحكم إلا بما هو علم، لتعطلت كثير من الأحكام إن لم نقل أكثر الأحكام.
هذا تقدم يعني يزيده الشيخ إيضاحا وتقريرا. نعم.
قوله: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي. أول
الآن سيذكر لنا مراتب الإدراك، وسيذكر الشيخ ستة مراتب تبعا لمتنه. نعم.
أول علم، يعني أن نعلم الأشياء. قوله: وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والعجب ولا سيما في الأمور المدركة بالحس والعقل من باب أولى، أن الإنسان يجزم أحيانا بالشيء ويكون الأمر على خلافه، يقول ما عندي شك في هذا ويكون الأمر على خلافه. هذا هو الجهل المركب.
هذا الجهل المركب بمعنى أنه يقضي على الشيء بخلاف ما هو به. هذا تقدم، تقدم أن الفرق بين الجهل المركب والبسيط، لأنه مركب من أمرين. الجهل المركب لأنه مركب من الأمرين، من اعتقاد الشيء على غير ما هو به ومن القول به. نعم.
الذهول يقول ما عندي شك هذا، بس
إذا كان إذا كان من جهة الذهول، من جهة الخطأ، فهذا معذور به بقرينة أخرى، وهي قرينة الخطأ أو النسيان أو ما أشبه ذلك. لكن الذي يجيب جازما، لأنه يتكلم الآن على مرتبة العلم، يجيب جازما بالشيء مع أنه على خلاف ما هو به، فهذا في حيث الاصطلاح يسمى جهل مركب، لكن عذره هذا أمر زائد على كونه جهل مركب. نعم.
وأحيانا يكون الشيء أمامه رأي العين ولا يراه لأن قلبه غافل. أحيانا تمر في السوق فيلاقيك واحد من الناس ثم يلاقيك آخر فيقول هل لقيت فلانا، فتقول ما لقيته، مع أنك قد تكون لقيته وسلمت عليه لكن قلبك غافل. وأحيانا
وهذا يقع خصوصا إذا كان القلب متفرقا، مش متفرغا، متفرقا في كل واد منه مزعة، فإنه ربما ينظر إلى الشيء ويرى غيره. قد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، يعني فارغا إلا من موسى. تمام. وهذا الفراغ أدى إلى تفرق القلب في النظر إلى موسى. أما أخته فقد قال الله عنها: فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، يعني بصرت بصرت إلى البعد وهو أقرب إليها من ذلك البعد. فأثر القلب في نظر العين مهم جدا أن يدركه الإنسان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن البصر يتبع الروح، فإن البصر يتبع الروح. عندما يموت الإنسان وتنزع روحه وتصعد في السماء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق العين لأنها تتبع الروح. نسأل الله العافية. نعم.
انتفاع في النظر يا أستاذ، أن ترى النور.
نعم. هذا الموضع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إلا فر وهذا ما يدل على أن الروح جسم وأنها تقبل وتدبر، على ما قرر ابن القيم في كتاب الروح. نعم.
وأحيانا يرزم الإنسان بأنه أدرك الشيء وهو لم يدركه. وليس ببعيد قصة الرجل الثقة العدل حين تراء الناس الهلال، وكلهم قالوا ما رأيناه، وكلهم ذو نظر وبصر قوي. فجاء رجل ثقة عدل فقال للقاضي: رأيته. قال: أتشهد بالله؟ قال: أشهد بالله أني رأيته. قال: فكل هؤلاء يقولون أنهم ما رأوا الهلال. قال: سبحان الله، فهل أكذب بصري؟ قال: ذهب انظر مرة ثانية. فذهب ورجع قال: رأيته. تعجب القاضي وذهب يتراءى الهلال معه. قال: هل رأيت الهلال الآن؟ قال: نعم رأيته. قال: فمسح حاجبه. فلما مسح حاجبه قال: انظر هل ترى الهلال؟ قال: لا لا أرى شيئا. فإذا هي شعرة بيضاء مقوسة مقوسة كانت في حاجبه كالهلال، وكان يجزم أنه رأى الهلال. صار الهلال ما شاء الله بين جبهته وعينه.
نعم. هذا مثال يذكرونه هنا باب الطرافة في العلم. نعم.
المهم أن الإنسان قد يجزم بالشيء جزما ولكن على خلاف،
يعني كأن الشيخ لما استطرد في ذكر هذه القصة يقول ما هي مهمة، وغالبا إذا مرت معك هذه العبارة وما فهمت اللي قبلها ها ترجع له. ما ترى تقدر ترفس فيه ما فهمت. يجلس واحد يقول: طيب كيف الشعرة دخل الداخل؟ كيف دخل الهلال داخل؟ خلاه يدخل ويخرج، ما عليك، امشي في العلم. والمهم، نعم،
قوله: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك.
هم يقولون بأن هذا التعدية في مع جلالة الشيخ ومكانته في العربية، إلا أن مثل هذا انقسموا إلى قسمين، انقسموا قسمين ولا نحتاج لأنه تمييز، لا نحتاج إلى هذه، فهي حشو في الكلام وزيادة. نعم.
فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث لا يحتاج إلى نظر واصطلاح ويشترك في علم خاص والعمل،
ولا يستطيع المرء أن يدفعه. هذا من أهم الضوابط الذي يذكرونها، يعني لا سبيل ولا طريقة إلى دفعه، يقع الأمر به اضطرارا. إنسان خرج في وسط النهار في رائعة الشمس والناس يقولون الرابعة، ما أدري من جاب الرابعة الأدوية ودخلت هذا، كلهم أغلب الناس يقول الرابعة، وش الرابعة هذه؟ ما أدري ما هي رائعة النهار وضوحها، ويجلس يفكر هذه الشمس ولا جابوا قمر صناعي جديد ولا شيء. يعني هذا شيء ضروري ما يندفع، ما يستطيع المرء أن يدفعه مهما حاول. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ نعم.
العلم بوجوب الصلوات الخمس، فهذا شيء بالنسبة للمسلمين لا يحتاج إلى نظر، فكلهم يعرفوا ذلك.
ولذلك يعذرون من دخل في الإسلام أول أمره شهد أن لا إله إلا الله في بلاد نائية عن الإسلام وأهله، ولا يعرف الإسلام ولا يعرف أهله ولا ما يفعلونه في ليلهم ونهارهم، فما يدري أن الصلوات خمس، وهو مسلم دخل في الإسلام، مثل هذا معذور. لكن مسلم يعيش في بلاد المسلمين هذا أمر ضروري أن يعلم أن الصلوات الخمس أن فرضنا.
وأيضا العلم بأن الكل أكبر من الجزء ضروري لا يحتاج إلى نظر، وكذا العلم بأن النار حارة والعلم بأن الثلج بارد كذلك ضروري. قوله والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال، أي لا يدرك إدراكا ضروريا بل لابد فيه من نظر واستدلال.
والنظر هو إعمال الفكر في الجزئيات التي لهذا الشيء المنظور فيه حتى تتكون صورة متكاملة، فإعمال الفكر عندهم هو الذي يسمى نظرا. نعم.
مثاله العلم بوجوب النية في الصلاة، فلو قال قائل هل النية في الصلاة شرط للصحة؟ نقول نعم، لكن علمنا بأنها شرط للصحة ليس ضروريا، يضطر إليه الإنسان بدون نظر ولا استدلال، يحتاج إلى نظر واستدلال، ولهذا تقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وكذا العلم بوجوب المضرة والاستنشاق نظر، لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال، وكذلك حكم البشر
يعني نظر في الدليل ونظر في المدلول. أما النظر في الدليل فيقع من جهة النظر في ثبوته وهو صحته، فينظر أولا في الدليل، هذا الترتب الأشياء كيف تترتب الاجتهاد، فينظر أولا نظرا في كون هذا دليل، ولهذا يقولون ثبت عرشك ثم انقش. فأولا يقع النظر في هل هذا دليل، وكيف يقع النظر بأن هذا دليل من جهة ثبوته من جهة صحته، فإن كان في القرآن فلا مناص عنه، وإن كان في السنة احتاجنا إلى نظر آخر وهو النظر في صحته، ثم إذا ترتب النظر في صحته نظر إلى مدلوله، هل هذا الدليل موصل إلى المطلوب؟ لأن الدليل كما يأتي معنا إن شاء الله في ما مر ويأتي، دليل فعيل بمعنى فاعل، يعني الموصل إلى أو المرشد إلى المطلوب. فإذا نظرنا أولا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، نحتاج إلى النظر في صحة الحديث، انتهينا من النظر في صحة الحديث وثبتناه وقلنا بأن الحديث صحيح، إما أن يكون قد اتفق عليه الشيخان أو رواه غيرهما وصححه الأئمة، احتجنا إلى النظر الثاني وهو النظر الأصولي، وهو أن هذه صيغة أمر، فمضمض إذا توضأت مضمض وهي المضمضة، وهذا أمر، والقاعدة الأصولية تقول إن الأمر للوجوب وهذا هو المدلول، فدل الدليل على الأمرين على الفعل وعلى وجوبه، وهذا هو ترتب النظر في الأدلة. نعم. ويأتي إن شاء الله في خلال التطبيق والدراسة إن شاء الله. نعم.
وكذلك حكم المسح على الخفين في الغسل من الجنابة علم النظر، إن قيل ما فائدة علمنا لأن العلم ينقسم إلى قسمين.
ينقسم قسمين؟ نعم هذا صارت يعني أشياء شائدة.
نقول لأن العلم الضروري لا يمكن إنكاره، والعلم النظري يمكن إنكاره، ولهذا يحتاج مدعيه إلى إثباته بالدليل. حتى إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنما يعلم بالضرورة من الدين، من دين الإسلام، إنكاره كفر، كالعلم بوجوب الصلوات وتحريم الخمر والزنا والربا ونحو ذلك.
ولهذا فسر طائفة من السلف وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما قوله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال المحكمات الناسخات، ومن ابن مسعود وجماعة من السلف من الصحابة، والمتشابهات المنسوخات. وفسر أيضا طائفة من السلف منهم ابن عباس المحكمات بقوله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، من جهة أنها أشياء ضرورية وفيها الأوامر المعلومة يقينا. نعم.
باب الكلام
لا سنقف عليه وإن كان الدرس قصيرا، لأن